بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كان بحثنا في هذه الآية المباركة، ووصلنا إلى أن الله تبارك وتعالى بعدما صلى وبعدما جاء بشيء يكون طيبا للنفس للمؤمنين في الصيام، قال في آية الثانية: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذين الفريقين إنما عدة من أيام أخر، قلنا على رأي الإمامية وما ورد من الروايات أنه صلاة صومهم باطل إذا لم يعملوا بذلك، يعني عدة من أيام أخر هي المتعينة بوقت الصوم. هذين الفريقين. ثم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين. بالنسبة إلى من تطوع، من المعاني التي قلنا أنه من كان على الذين يطيقونه، قلنا لعل المراد مع هؤلاء الذين لابد أن يصرفوا جميع طاقتهم، وهذا حرج ولكن ممكن. ولكن مع ذلك هناك أقوال أخرى لا بأس أن نشير إليها، وهو بعض الناس استفادوا من هذه الآية المباركة تخيير، يعني الله تبارك وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون الصوم، والطاقة بمعنى الإمكان، يتمكنون من الصوم، ففدية طعام مسكين. معناه هؤلاء سواء كان يعني الإنسان الذي هو ما عنده مشكل، هو يستطيع أن يصوم، ولكن هو مخير بين الصوم وبين الفدية. هكذا استفادوا، فقالوا وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني هؤلاء الذين عندهم طاقة على الصوم، قدرة على الصوم، يمكنهم أن يصوموا، مع ذلك عليهم أن يدفعوا فدية، يختاروا فدية بين الأمرين، إما الفدية وإما الصوم في شهر رمضان. وقالوا أن كان في ذاك الزمان الناس غير متعودين على الصوم، الله تبارك وتعالى خيرهم بين أن يصوموا وبين أن يعطوا الفدية. هذا الذي قالوا في معنى يسيئون. ولذلك صاحب المجمع رضوان الله عليه يذكر هذا القول ويقول وعلى الذين يطيقونه، الهاء يعود إلى الصوم عند أكثر أهل العلم، مخيم يعني مردد بين يطيقونه، يطيقون الفدية أو يطيقون الصوم، يقول عند أكثر أهل العلم أنهم يرون أن الرميد يعود إلى صوم، فعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الصوم. قال عند أهل العلم أن يطيقون الصوم خير الله المطيقين الصوم من الناس كلهم، بين أن يصوموا ولا يكفروا، وبين أن يفطروا ويكفروا عن كل يوم بإطعام مسكين، لأنهم كانوا لم يتعبوا يتعبد الصوم، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فكان في هذه الأمر أن الناس مخيرون بين الصوم والفدية، ثم صار خاصا بالصوم، وأوجب الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة التي تليها، ونحن نصل إليه إن شاء الله. فعلى ذلك استفادوا من المعاني، استفادوا هذا الأمر. ثم الله تبارك وتعالى عندما يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني أن يعمل بهذا الصوم، أن يصوم يفعل خيرا، أو أن من تطوع خيرا يعني من تطوع به يعني يختار عمل الخير وهو الفدية خير له. ثم يقول أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. كذلك استفادوا هذا أن تصوموا خيرا لكم، يعني أحسن من غير، يعني بيان بالرجعان بين خصال مخيرة بينهما من الصوم والفدية، الصوم هو أحسن وأرجع أو رجعان. هكذا استفاد. ولكن هناك احتمالات أخرى كما ذكرنا، ولذلك أهدها من تطوع خيرا فهو خير له، بيان الكبرى، يعني في كل شيء، إن يكون الإنسان يريد أن يقوم بعبادة أو بطاعة من طاعة الله تبارك وتعالى، أن يكون بطوعه وعشقه وإرادته يفعل، لا عن الاستصغار والاستكراه. نعم، من فعل شيئا من الواجبات أو المستحبات وهو يستكرهه، هذا إذا أتى بشيء صحيح فهو ساقط عن ذمته، يصوم ولكن في قلبه هو زعلان، لا يحب الصوم، ولكن يقول لا محيص من يوم خط بالقلم، هذا خط علينا وكتب علينا ونحن رغما بذنوبنا نصوم. قد يكون هكذا، قد لا، عندما يأتي شهر رمضان هو يبتهج، لأن الله تبارك وتعالى من عليه هذه منة، فيمتن من الله تبارك وتعالى أنه قد أمره بالصوم. فقالوا فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني هذا الكبرى الكبرى في كل شيء، منها مسألة الصوم، منها مسألة الفدية، عندما يدفع الفدية يدفع الفدية عن رغبة وميل، لا عن استصغار واستكراه. والوجه الآخر كما أشرنا أن المراد من التطوع تطوع الفدية لا تطوع الصوم. فعلى ذلك تطوع الفدية يعني مقدار هو واجب، الله تبارك وتعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم يقول ومن تطوع خيرا، يعني إذا زاد على ما أوجب الله تبارك وتعالى شيئا فهو خير له. وهناك قولين، زاد خيرا يعني بدلا أن يدفع إلى رجل، إلى مسكين، إلى مسكينين، أو بدلا أن يدفع إلى مسكين طعاما يدفع إلى مسكين طعامين، كلا الاحتمالين ذكروهما. فهذا من المعاني. وكذلك هناك وجوه أخرى لا نريد إطالة الكلام، يا مناقشات وكلمات نغمض العين عنها للاختصار. الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الآية مواطن للكلام أو مواضع للكلام. أولا قال شهر رمضان، ثانيا قال الذي أنزل فيه القرآن، ثالثا بين ثلاث صفات للقرآن، أولا هدى للناس، وثانيا بينات من الهدى، وثالثا الفرقان. فنحن في هذه الأمر نتكلم عن شهر رمضان. كلمة الشهر معناه في المصطلح واضح، هذا الأيام التي نحن نسميه شهر، ولكن قال الشهر من الشهر، وكان في الآس هلال كما في المجمع يذكر هذا المعنى ويقول الشهر معناه معروف، وجمع القلة له أشهر، أشهر الحرم، و وجمع كثرة الشهور قد نقول أشهر قد نقول شهور، شهور بمعنى مدة طويلة، شهور طويلة، ولكن أشهر يأتي بجمع القلة. وأصله من الشهار بالهلال، بما أن كان الشهر يظهر بالهلال، كان الهلال في الهجرة مشهرا بالوقت بالدخول، مظهرا بدخول الشهر. ففي الهجرة كان الشهر الذي هو الشاهر، وكان يعني يكشف الشيء، وكان هلال. فأصل الشهر اسم بالهلال. وكثيرا ما في القرآن كذلك الله يطلق الشهر على الهلال، فمن شهد الشهر فليصم، شهد الشهر الأيام، أيام 30 يوم، ما يشهر وما يرى، إنما يرى الهلال، فمن شهد الشهر. فأصل الشهر اسم للهلال، ولكن بعد ذلك أطلق على الفترة الموجودة بين الهلالين، سمي الشهر عن الشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما. قال ذلك هو يقول، فالشهر في الأصل كان اسما للهلال، عفوا هذا ما أنا قلت، هو يقول من الشهر بالهلال، ولكن فمن ذلك يستفيد من كلامه رضوان الله عليه ان الشهر اصله يطلق على هلال، ثم اطلق على الفتره الفاصل بين الهلالين. اما رمضان فهو من الرام، وهو شده وقت الشمس على الرام، يعني ذلك رام من جهات الامتياز في اللغة العربية على ما يقال، يقول أن اللغة العربية أفصح اللغات، لأن اللغة العربية جاء لكل شيء لفظ. عدد الألفاظ التي تستعمل في اللغة العربية، بعض اللغويين قالوا أكثر من سائر اللغات، يستطيعون أن يأتوا بلفظ لمعاني مختلفة وليس معناه معنى واحد، ولذلك يقول لا ترادف في اللغة، يعني في الألفاظ، عندما تقول الحسان والفرس والخيل وهذه الأمور ليس معناه معنى واحد، كل واحد يفيد معنى. عندما تتكلم تقول الخيل، عندما تتكلم وتتحدث عن سرعة السير التي يمر علينا كالخيل والخيال يقال خيل، وعندما نريد أن نتكلم عن هذا الحيوان الذي يحفظ صاحبه عليه ويصون صاحبه الحصار، هذا يعني من كان فسيحا لابد أن يراعي أن يقول هذا الحصار. وعندما يتكلم عن فراسته وذكائه فيما بين الحيوانات والأنعام يقال له فرس وما شابه ذلك. فلا في الحقيقة فلا ترادف في الألفاظ، ولكن من لم يكن عارفا بفصاحة الكلام قد يستعمل هذا اللفظ في أماكن مختلفة، بكل ما يقول حصان أو يقول فرس، بينما كل لفظ لابد أن يستعمل في مكان مناسب له. فعلى ذلك نرى أن بالنسبة إلى وقوع الشمس على الرمل جعل لفظا واحدا، لفظا خاصا لهذا المعنى، وهو الرام. رام هو شدة وقت الشمس على الرام وغيره، على الرام أو غير الرام. وقيل إنما سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أن يحرقها في هذا الشهر، لأنه مثلا رمضان بالنسبة إلى مثل هذه الفصول التي حر الشمس شديد على الرمال وعلى الحجار وعلى الجبال، ولكن في فصل الشتاء عندما يأتي رمضان في فصل الشتاء لا يوجد رمضان. فلماذا يقال رمضان؟ إذا قلنا أن رمضان، بما أن رمضان في الهجرة يحرق الذنوب كما يحرق الشمس كثير من الأشياء، أنا أقول هذا معنى رمضان، صار اسما لهذا الأمر. ثم نقول شهر رمضان، لماذا شهر رمضان؟ ما وجه ذلك؟ لا بأس أن ندخل في مسألة أدبية في هذا الأمر. شهر رمضان ممكن أن يكون ابتداء وحدث يعني أن يكون خبر لمبتدأ حدث يعني مبتدأ محذوف المبتدأ غير مذكور إنما هذه أيام المعدودات ما هو شهر رمضان يعني هذه الأيام شهر رمضان فضمير هو أو الأيام يصير مبتدأ وشهر رمضان خبر فالشهر خبر بهذا المبتدأ ويمكن أن يكون بدلا بما أنه قال كتب عليكم الصيام وهذا الصيام أي صيام شهر رمضان يعني صيام شهر رمضان بحذف المضاف طبعا يعني هناك كتب كأنه قال كتب عليكم شهر رمضان ولا بأس أن نقول كتب عليكم شهر رمضان بحذف المضاف وهذا أمر متداول في الكلام قد يقول جرى المزاب ما معنى جرى المزاب يعني جرى الماء في المزاب أو كثيرا ما يأتي بلا ولا يؤتى بالمضاف ويأتي النبي المضاف إليه فعلى ذلك معناه كتب عليكم شهر رمضان كما قلنا بدلا أن كتب عليكم شهر رمضان ما أفضل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قلنا أياما معدودات كذلك ظرف لصيام كتب عليكم الصيام يعني في أيام معدودات ثم هذه الأيام المعدودات التي يجر فيه الصوم هو شهر رمضان فعلى ذلك يعني كتب عليكم شهر رمضان صيام ولذلك مرمي أو لا أن نقول بأن هذا مبتدا لا علاقة للآية بما قبلها الله تبارك وتعالى بدأ بكلام جديد واستأنف الكلام وقال شهر رمضان خبره الذي أنزل فيه القرآن يعني شهر رمضان مبتدا ومبتدا مضمون مرفوع وخبره هكذا وكذلك قالوا أنه يجوز لا يجوز بمعنى يعني يصح إذا قال بدلا من شهر رمضان شهر رمضان ولكن عندما يقول هذه الأمور يجوز أو يصح ليس جوازا شرعيا يعني من الناحية اللغوية لا إشكال في المعنى المعنى يبقى صحيحا أن نقول شهر رمضان شهر رمضان إذا قلنا شهر رمضان فمعناه يعني أحد الأمرين إما صوم شهر رمضان يعني بحرف المبتدا صوم الفعل والفاعل صوم شهر رمضان أو لا بدلا عن الأيام أياما معدودة وهذه الأيام ما هي شهر رمضان فالشهر رمضان بدلا عن الأيام والأيام منسوب فهذا كذلك منسوب طبعا هذا الذي نقول من ناحية المعنى لا إشكال فيه ولكن لا يجوز أن نقرأ القرآن إلا بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط نحن نكتفي بحفظ المعاني أو نغير الألفاظ بل يجب علينا أن نحتفظ بالألفاظ كذلك يجب علينا أن نحتفظ بالحركات التي جاءت لسان رسول الله أو نزل على لسان رسول الله وعلى قلب رسول الله علينا أن نحتفظ بها ولا يجوز أن نفعل ولذلك كثير من الأمور التي نرى بعض قرائنا الأعزاء يقرؤون القرآن بأنحاء مختلفة كثير منها لا يجوز لأنها إما ليست قراءة بمجرد أنها من ناحية المعنى يمكن تسليه الأمر أو ولو كان قراءة شاذة مثلا نحن نقول مالك إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين أو مالك ملك يوم الدين مالك يوم الدين وتعابير مختلفة خمس وجوه ذكروا هذا الأمر ولكن بعضها إما لم يرد في القراءات المنصوصة عن رسول الله أو وردت في قراءة شاذة لا يعتنى بها ولذلك علينا أن نحتفظ بما هو إما متيقن أين هو حجة بيننا وبين الله في أداء ألفاظ القرآن؟ ولذلك عندما نقول هكذا ليس معناه أن نتفنن بما نريد ونقرأ القرآن لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم من أي المعنى لا إشكال فيه، ولكن بما أن اللفظ المشهور والمظلوم علينا أن نتغيب بالضم شهر رمضان. بالنسبة لهذا الشهر الكريم شهر رمضان هناك روايات كثيرة أذكر منها تبركا بعظمة هذا الشهر، شهر رمضان، شهر رمضان في علم الشرائع لصدوق رضوان الله عليه هناك عدة من الروايات نقرأ واحدة من تلك الروايات وهو ما رواه عن الرضا عليه السلام بسنده عن إمام الرضا عليه السلام. وطبعا هذه الرواية رواية مفصلة لها من مقاطع من الكلام حتى يصل إلى قوله، فإن قال فلما جعل الصوم في شهر رمضان دون سائر الشهور قيل لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من فضائل هذا الشهر نزول القرآن في هذا الشهر. كثيرا ما مثلا عندما يذكر مثلا ولادة بعض الأولياء في أيام معينة أيام مباركة، هل هذه الأيام قد تشرفت بولادة إمام أو نبي أو كذا؟ هل الكعبة تشرفت بولادة علي بن أبي بولادة علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب تشرف بمكان الكعبة؟ بعض الناس مصرون أن يجدوا جانبا واحدا، ولكن لا بأس أن يكون كلا الأمرين، أن الكعبة المشرفة مكان قدس الله قد ساهد المكان وشرفه بولادة علي بن أبي طالب فيه، فولادة علي بن أبي طالب في الكعبة شرف للكعبة، كما أن ولادة الكعبة كذلك شرف لعلي بن أبي طالب، مو لازم أن يكون من جانب واحد. إذا كان هناك أخوان أو أب والأب، أم والأب والبنت كلاهما جيدين، فلا بأس أن يفتخر كل واحد بالآخر ويتزين كل واحد بالآخر. لا داعي لنا أن نقول أن الكعبة لا شرف لها أبدا إلا بعلي بن أبي طالب، لا بأس، الله تبارك وتعالى شرف هذا المكان، وبما أنه كان مكانا مشرف فجعل ولادة علي بن أبي طالب في هذا المكان. أو ليلة القدر، ليلة القدر ليلة مباركة، ولكن مباركة الليل هل مباركته بنزول القرآن أو نزول القرآن لأنها كانت ليلة مباركة؟ كلا الأمرين. ليلة القدر الله تبارك وتعالى شرفها من بين الليالي فنزل القرآن في هذه الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فالليلة مباركة فنزل القرآن فيها، فتشرفت الليلة بالقرآن، والقرآن كذلك تشرف بالليلة المباركة، ولا داعي أن ننكر أحد الجانبين ونأتي بجانب واحد. فإمام عليه السلام هنا يذكر هذا الآن من شرافة هذا الشهر، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفيه نبأ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرغ كل أمر حكيم، وفيها رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت القادر. هناك في بعض الأقوال قالوا أن محرم ليس أول سنة، أول السنة شهر رمضان، وأنا صاحب المفاتيح الجنان بالظنون عليه بدأ بشهر رجب، لأن على قول شهر رمضان أول السنة ورجب وشعبان مقدمة لذلك، فبدأ كتابه مفاتيح الجنان عندما أراد أن يذكر أعمال السنة ابتدأ بشهر رجب ما ابتدأ بمحرم. على كل حال، ففيه ليلة الغدوة فيه خير من ألف شهر، وفيها يفرع كل أمر حكيم، وفيه رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت القدر. رواية أخرى يرويه أحفص بن غياث عن إمام الصادق عليه السلام: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا. فقلت له: فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إن كيف تقولون أنه لم يأتي الصيام لأحد قبلنا؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، كما الليلة الأولى أو الثانية ذكرنا الأغوال في الصيام في اليهود، في النصارى، في المجوس، في البوذيين، في الفرعونيين، في السيخ، كلهم لم يكن شهر رمضان، هذا الصوم عندهم موجود ولكن في أيام أخرى دون الأمم. ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته. هذا فضيلة فضل الله تبارك وتعالى بها على سائر الأمم. ففي كلام الإمام علي بن الحسين عليه السلام في دعاء شهر رمضان يقول: ثم آثرنا به على سائر الأمم، واستفيتنا نخاطب أم أفضل ثم آثرتنا، بمعنى دعاء يخاطب الله تبارك وتعالى، ثم آثرتنا به على سائر الأمم واستفيتنا دون أهل الملل. إن نحن كذا نحن المصطفون لأن نصوم في شهر رمضان، الله فضلنا وكرمنا بهذا الأمر، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله. ثم كلام آخر نكتفي في كلامنا بهذا الذكر، هذا عن كلام من إمام زين العابدين عليه السلام في فضيلة هذا الشهر. طبعا إنما تراجعون إلى وداع شهر رمضان للإمام علي بن الحسين عليه السلام، ويسلم على شهر رمضان: السلام على شهر كذا شهر كذا شهر كذا. ذكر كثير من فضائل هذا الشهر في هذا السلام الذي أن الإمام يوجه إلى الشهر. فنرى أن السلام على الأشياء وعلى الأيام كان أولياؤنا يسلمون، أن رسول الله كان عندما أراد أن يوجه مكة المكرمة توجه إلى المكة وخاطبها بخطاب مفصل ذكر في بعض كتب التاريخ في سيرة رسول الله. على كل حال هناك كلام يتلك في دخول هذا الشهر، قطعة من هذا الكلام يفيد معاني وفضيلة هذا الشهر الفضيل. يقول عليه السلام: الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان. قبل ذلك يذكر الله تبارك وتعالى جعلنا سبلا إلى الخير للهداية كذا، ثم يقول: والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان، شهر الصيام وشهر الإسلام. ما معنى شهر الإسلام؟ لعل شهر الإسلام بمعنى أن الإسلام هو التسليم لله تبارك وتعالى، وإن الدين عند الله الإسلام. فعلى ذلك هذا الشهر شهر يكون شهر التسليم، في صومنا نظهر طاعتنا لله تبارك وتعالى. وطبعا المعنويات عالية في هذا الشهر، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، بمعنى أن الطريق إلى الخير والطاعة كثيرة والطريق إلى الشر دليل إلا من اجترى على الله. وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام. شهر القيام بمعنى أن نقوم بواجباتنا، أن نقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة. يعني الحرمات الموفورة كاشفة عن فضيلة التي الله تبارك وتعالى جعل لهذا الشهر. والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه. لا بد أن يكون الصوم في شهر رمضان. سائر الأمم اليهود كذلك بعض الروايات جاء كان الصوم أوجب عليهم في شهر في أيام صومهم، ولكن كان في على حسب حركة القمر يعني السنين القمرية. ثم لما رأوا أنه دخل أيام الصوم في فصل الصوم شد عليهم الصوم، فجعلوا الصوم في أيام الميلادية يعني على الشهور الشمسية، حتى يكون دائما صومهم في فصل البرودة لا في فصل الحرارة. ولكن الله تبارك وتعالى منعنا، فبحمد الله بقي القرآن والأحكام الإسلامية محفوظة لا أقل أمهاتها إلى الأمر إن شاء الله إلى يوم القيامة. ومنها الله تبارك وتعالى جعل الصوم على حسب الشهور القمرية، فبحمد الله بقيت على ما كانت في شهر رمضان، سواء دخل شهر رمضان في الصيف أو جاء في الشتاء. وهذا نوع من التنوع، يعني نحن نعيش ونجرب الحرارة الصوم في الحرارة ونجرب الصوم في البرودة. نعم. ثم يقول تحرم ما أحل في غيره إعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما، وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه. ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة. هنا كذلك في تذكرت الآن بالنسبة إلى قراءة سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ثم نقول سلام هي حتى مطلع الفجر، أو أن نقول تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الليلة تستمع إلى مطلع الفجر. إذا كان هذا معناه السلام يعود إلى ما قبل لا ما بعد، ففي هذا الكلام المنسوب إلى إمام زين العابدين عليه السلام كذلك جعل السلام منضما إلى كل أمر، فمعناه من كل أمر سلام، يعني من كل أمر سلام، أمر خير، أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك دعاء نجعله دعاء آخر كلمتنا عندكم، وأمنوا على هذا الدعاء لإمام زين عبد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نسرع بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محجور ولا نخطو بأقدامنا إلى مهجور، وحتى لا تعي بطوننا إلا ما أحلنت، ولا تنطق ألسنتنا إلا بما مثلت، ولا نتكلف إلا ما يدني من ثوابك، ولا نتعاطى إلا الذي يغي من عقابك. ثم خلص ذلك كله من رياء المرائين وسمعة المسمعين، لا نشرك فيه أحدا دونك ولا نبتغي فيه مرادا سواك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهرا مباركا لنا ويبارك لنا في أيامه ولياليه بفضله ومنه، وجعلنا من أحسن أبيده في هذا الشهر المبارك، وأن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار. وتقبل الله من جميع المؤمنين من جميع الصائمين صيامهم وقيامهم بفضله ومنه إنه حميد مجيد. هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح من استشهد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد والدفاع عن الأوطان والمظلومين، وإلى أرواح مراجعنا الماضين وعلمائنا الذين ورثنا العلم والتقوى منهم، ولا سيما إلى روح الإمام الخميني ثواب الفاتحة، نهدي ثواب الفاتحة تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.